الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله.
نبدأ بس درس المغني أستأذنكم وممكن ناخده معه بعد ذلك. عندنا إيش؟ سنة داود صحيح؟ ما أخذناه ماشي.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه مع النبي صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم.
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين
رضي الله عنك أحسن الله عليك ورفع الله مقامك.
قال نعم. إذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة. قال وجملته أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب وأراد الصلاة فيه لم يجز له ذلك حتى يتيقن زوالها، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل محل يحتمل أن تكون النجاسة أصابته. فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في إحدى جهتيه غسل تلك الجهة كلها. وإن رآها في بدن أو ثوب هو لابسه غسل كل ما يدركه بصره من ذلك. وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر رحمهم الله. وقال عطاء والحكم وحماد رحمهم الله إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله. وقال ابن شبرمة رحمه الله لتحرى مكان النجاسة فيغسله. ولعلهم يحتجون بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي. قال قلت يا رسول الله،
لحظة شيخ، المكسر ما به الآن؟ المكسر لابد يكون اشتغل. كيف هو الآن؟ المكسر شغال الآن أم لا؟ كل العبط الخلالي ده هنعمل فيه. طب ما عايز اشيله ازاي؟ المكسر شغال؟ ما بيقول نعم هو الان، وبيقول ممتاز. الله يهديكم. كل شيء يقولون لي مش شغال. معي الشيخ أناس. طيب في الجملة الأولى قال وجملته أن النجاسة إذا خفيت في بدن أو ثوب وأراد الصلاة فيه لم يجد ذلك حتى يتيقن الزوال. هنا المسألة هذه لابد أن نفهمها جيدا، هي مسألة اليقين وكيف يزول. عندنا قاعدة عامة يعني تحوط هذه المسألة، وهي قاعدة اليقين لا يزول بالشك. اليقين لا يزول بالشك، نعم. اليقين لا يزول إلا باليقين. فالأصل طهارة الثوب، والأصل طهارة البدن، لكننا يقول أن جملته أن النجاسة قد خفيت إذا خفت في بدن أو ثوب. هذه المسألة معناها أنه تيقن النجاسة، فلما تيقن النجاسة لكنه لا يدري أين هي. فإن تيقن النجاسة يجب عليه إزالته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلن عليه عندما قال إن فين عليك هذا أو قذرا، ولأن الله جل في علاه قال وثيابك فطهر. فهنا في هذا الباب نقول استيقنا النجاسة وشككنا في زوالها لأننا نعلم أين تكون، فلم يجز الصلاة حتى يتيقن زوال النجاسة، ولا يتيقن ذلك حتى يغسل كل المحل، لأنه يقول قد تكون في الجهة اليمنى، قد تكون في الجهة اليسرى، قد تكون يعني في الثوب تحت الثوب، ما يدري. فلذلك نقول له إذن اغسل كل الثوب. ف فاليقين في ذلك هو أن يغسل كل الثوب حتى تصح صلاته، ولأن اليقين لا يزول بالشك، لأنه لو اشتبه عليه أنه في الأسفل فغسل الأسفل لم يستيقن، لأنه مستيقن أن في نجاسة، لأنه قد تكون احتمالية أنها في الأعلى موجودة. فإذا اليقين لا يزول إلا بيقين، واليقين لا يؤول في الثوب الذي أصابته النجاسة الخفية إلا بغسله كله، وهنا لا يستعمل غلبة الظن. لما
لا يستعمل غلبة الظن؟
لأنها منتفية بيقين وجود النجاسة.
رضي الله عنكم جميعا. ها؟
لأنها
منتفية بيقين وجود النجاسة. استيقنا فغلبة الظن لا يعمل بها هنا، فلا بد من إزالتها باليقين. نعم. قال فإذا لم يعلم جهتها من الثوب غسله كله، وإن علمها في أحد جهتي غسل تلك الجهة. لو قرئ في اليمنى يأخذ كل اليمين، كل اليمين فيغسله، ورأها في بدني أو ثوبي وهو لابسه غسل كل ما يدركه من بصري. هنا لا نقول أن يغسله كله، لأننا استيقنا الموضع، وإذا استيقنا الموضع نقول احتمالية النشر ضعيفة، يعني الانتقال، احتمالية النشر أو الانتقال ضعيفة، فنقول بأنه يغسل الموضع الذي رأى فيه النجاسة إزالته. فإن غسله فقد طهر الموضع ويصح الصلاة في ذلك. نعم تفضل. قال وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر.
قال وبهذا قال النخعي والشافعي ومالك وابن المنذر رحمهم الله، وقال عطاء والحكم وحماد إذا خفيت النجاسة في الثوب نضحه كله، وقال ابن شبرمة يتحرى مكان النجاسة فيغسله. ولعلهم يحتجون بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في المذي، قال قلت يا رسول الله فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يجزئك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال فأمره بالتحري والنضح.
انتظر، هنا يقول في كلام ابن شبرمة خالف فيه جماهير العلماء وقال بالتحري، ونحن قلنا مسألة غلبة الظن هنا مع وجود اليقين لا تصح، لأنها تنتفي بوجود ليش اليقين. هو بيقول لا، يتحرى موضع النجاسة، فإن غلب على ظن يمينا يسارا فوق تحت يغسلها وينتهي الأمر. ويحتجون بحديث سهل بن حنيف في المذي عندما قال للنبي قلت يا رسول فكيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال يجزئك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به من حيث ترى أنه أصاب منه. هذه المسألة فيها تحقيق نظر، وإن كان ظاهر الحديث لهم في هذا الباب لأنه يتحرى، والدلالة على التحري أنه قال له إيش حيث ترى، قال حيث ترى من حيث ترى أنه أصاب منه. والحقيقة في هذا الباب يعني الحديث عليهم ليس لهم، لأنه قال بيقين فكيف بما أصاب ثوبي، فاستيقن من الإصابة، واليقين هنا يقين الإصابة والموضع. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له يجزئك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها حيث ترى أنه أصاب، يعني عند تظن أنه لا ينتقل، يعني تكتفي برشه بنطحه في المكان الذي رأيت فيه العين وتظن أنه لم ينتقل. تحريون في مسألة الانتقال، لكن في يقين الرؤيا أنه يغسله. هذا توجيه الحديث الذي يحتجون به. وقال مصنف ثم قال مصنف هنا ببيان قوة ما يذهب إليه في مسألة أن اليقين لا يزول إلا بيقين، لا يزول بالشك، والمظنة لا تنزل مزيد المهنة في هذا الباب لأنها متفية بوجود اليقين. ماذا قال؟
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا أنه متيقن للمانع من الصلاة، فلم تبح له الصلاة إلا
فلم تبح
له الصلاة إلا بتيقن زواله، كما تيقن الحدث وشك في الطهارة. والنطح لا يزيل النجاسة، وحديث سهل في المذي دون غيره فلا يعد، لأن أحكام النجاسة تختلف. وقوله حيث ترى أنه أصاب منه محمول على من ظن أنه أصاب ناحية من ثوبه من غير يقين، فيجزئه نطح المكان أو غسله،
كما قلنا في مسألة الانتقال. لكن هنا وجه توجيها آخر، وهو أنه في المذي فلا يتعداه. الحقيقة سأقول أنه في المزي فلا يتعدى. التوجيه هنا بأنه قال أن الجزات تختلف، نقول له نعم، أشرت إلينا بالفوارق، وفي الفوارق تستلزم الاختلاف، يعني الفوارق تستلزم اختلاف الإيش؟ الأحكام. والفارق هنا أن المزي مختلف فيه، والبول متفق عليه، المزي مختلف فيه، وقد ورد عن بعض التابعين طهارة المزي، وكما قلت بأن ابن المسيب كان يقول لو سال على فخذي ما عبأت به، لا أعبأ به، وما خرجت من الصلاة.
تفضل.
قال فصل.
فإذا الراجح في ذلك أنه لابد أن يستيقن من زوال النجاسة، نعم، كما استيقن من وجودها.
قال فصل. وإن خفيت النجاسة في فضاء واسع صلى حيث شاء، ولا يجب غسل جميعه لأن ذلك يشق، فلو منع من الصلاة أفضى إلى أن لا يجد موضعا يصلي فيه. فأما إن كان موضعا صغيرا كبيت ونحوه فإنه يغسله كله، لأنه لا يشق غسله فأشبه الثوب.
هذه مسألة عظيمة جدا، مسألة أولا يظهر فيها الفرق بين الفضاء وبين يعني بين الفضاء والمكان الواسع وبين ايش؟ وبين المكان الضيق. اما المكان الواسع والفضاء فهنا عيون مقاصد الشريعه هي التي تحكم، والمعنى انه لا يستطيع ان يغسل كل الفضاء، هو تيقم من موضع النجاسه. تصوروا المساله كانه راى كلبا يمر، رضي الله عنكم، كلبا يمر وقل أن يمر كلب إلا وهو يقضي حاجته، لكنه لا يتذكر الموضع بالضبط الذي مر فيه ولا يعلم أين، فقد استيقن من نجاسة لكنها في خلا وفي فضا، في خلا وفي فضا، وأراد الصلاة وجاءه الشك والوسوسة هنا، لا هنا، طب هنا. فنقول له الآن الأصل في حالتك أنها حالة خاصة وفيها أحكام مختصة. قال ما هي؟ قلنا القاعدة العامة لا واجب مع عذر، وكما قال الشافعي تقعيدا إذا ضاق الأمر اتسع والمشقة تجلب التيسير، فهو إذا كلفناه بغسل الفضاء لا يدري سينشغل بغسل الفضاء ولا سينشغل بالصلاة، ستضيع الصلاة حتما مع الجهد الجهيد الذي يبذله ولا يصل إلى ما يريد. لذا نقول هنا بأن هذه تتحكم فيها مقاصد الشريعة لا واجب مع عذر، ومعنى ذلك أننا نقول صلي حيثما شئت، صلي حيثما شئت، كالمرأة المستحدثة، المرأة المستحاضة، أو المرأة التي يحكم في أو المرأة التي يحكم بطهاراتها وهي ليست على طهارة حقيقية. فالصحيح أن نقول هنا الآن المشقة تجلب التأثير ولا واجب مع عذر، صلي حيثما شئت. أما إذا كان في غرفة والغرفة قد تيقن بوجود الولد الصغير فيها وأنه أجلكم الله قضى حاجته فيها، نقول له لا تصلي، لأنه يمكن يكون صلى عندك على المكان الذي تقف عليه، أو صلى في القبلة، أو صلى في قريب من القبلة. فيقول ماذا أفعل؟ أقول دلو الماء يكفيك، ولأن الماء، ورود الماء على النجاسة ليس كورود النجاسة على الماء، دلو الماء يكفيك، ورود الماء على النجاسة فيه ما فيه من دفع النجاسة، فيغسل المحل ثم يصلي ولا تصح الصلاة إلا بذلك، لأنه هنا يستيقن طهارة المحل الذي سيصلي فيه.
البيت لا يأخذ حكم الفضاء سيدنا؟
لا، البيت بيتكلم عن بيوتات الرعيل الأول، كانت غرف وكانت ضيقة. لو تكلمنا على بهواءة البيوت الآن وهو لا يدري، نقول له لا واجب معه.
قال مسألة. قال وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس.
قال عندنا يقول ما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها، بمعنى ذلك هذا قيد وصف إيش؟ مقيد، فهذا وصف مقيد، ومعنى ذلك بأن البهيمة التي يؤكل لحمها حكمها مختلف، وهذا سيأتي.
قال يعني ما خرج من السبيلين كالبول والغائط والمذي والودي والدم وغيره، فهذا لا نعلم في نجاسته خلافا إلا أشياء يسيرة نذكرها إن شاء الله تعالى. قال أما بول الآدمي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر به وهو يعذب في قبره أنه كان لا يستتر من بوله، قال متفق عليه. روي في خبر أن عامة عذاب القبر من البول. قال وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقب البول خاثر.
أنا بس أريد أين الموضع أتكلم على الودي صح كده خاسر.
قال فحكمه حكم البول سواء لأنه خارج من مخرج البول وجار مجراه. وأما المذي فهو ماء لزج رقيق.
طيب نقف ماشي هات المذي وبعدين نقف عين.
فهو ماء لزج رقيق يخرج عقيب الشهوة
عقيب الشهوة
على طرف الذكر، فظاهر المذهب أنه نجس. قال لو تقبل شيئا
نقف هنا. وقال أما البول يعني الذي يخرج من السبيلين البول والغائط والمذي والودي والدم أجلكم الله. فقال أما وهذه كلها نجاسة بل هي نجاسة مغلظة عند العلماء. نعم يقول ليس فيه خلاف، مسألة النجاسات الخلاف فيه يسير جدا في هذا الباب. قال أما بول الآدمي فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي مر به وهو يعذب في قبره. صراحة لا 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 يصح ولا يليق بمثل ابن قدامة أن يقول بهذه الطريقة ويقول روي عن النبي والحديث في الصحيح. لا يليق مثل ابن قدامة أن يفعل ذلك، والحديث في منتهى الدرجة في أعلى درجات الصح. يعني هذا الحديث في أعلى درجات الصح، فلا يليق بمثل هذا الفحل الكبير أن يقول روي عن النبي. نعم الحديث في صحيحين أن النبي مر بقبرين وقال يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وفي رواية لا يستتر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن البول نجس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، وأيضا فإن النبي لما بال الصغير عليه طلب ماء لم يتركه هكذا، طلب ماء وأتبعه إياه، ولما بال الأعرابي في ناحية المسجد وهم الصحابة به فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تزرموه لا تقطعوا عليه بولته، ثم قال صبوا عليه ذنوبا أو سجلا من أو دلوا من ماء. وأما الودي فهو ماء أبيض يخرج عقيب البول خاثر، هو فيه رقة وقد تكون فيه سخونة البول، فحكمه حكم البول لأن مخرجه مخرج البول، فاتحد المخرج اتحد الحكم، اتحد المخرج اتحد الحكم. وأيضا قد ورد بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأنه قال المدي منه الوضوء، وبين أنه نجس. قال وأما المذي طبعا لما أجرم خرج مخرجه، ولما خرج مخرجه أخذ حكم، لذلك رواية أحمد المخففة على المذي على أن المذي مخرجه من مخرج المني لا من مخرج البول. وش مخرج المني؟ في أحد يعلم وش مخرج المني؟ لا الأصل الصلب والطرائق.
نعم.
فقال المذي كذلك، والمذي ماء لزج قرير رقيق يخرج عقيب الشهوة، يعني إن كان يتمدح ويتغزل في امرأته أو يلاطفها وتلاطفه، يمسها وتمسه، فيحدث لذلك إنزال المذي. وقد قال علي بن أبي طالب: كنت رجلا مذاء فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، هي الروايات روايات، قال: فأمرت المقداد فسأل النبي، وأمرت عمار بن ياسر فسأل النبي، قال: وسألت النبي، يعني ما ارتاح حتى سأل تصريحا، وقال النبي: اغسل ذكرك ومذاكيرك وتوضأ. وقال في رواية: منه الوضوء، منه الوضوء. فظاهر المذهب أنه نجس. وقد قال هارون الحمال: سمعت أبا عبد الله يذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون شيئا يسيرا. الحق أن نقول هو يعني سبق أن تكلمنا على اليسير منه، لكن أقول من رواية عن أحمد أنه طاهر، وورد بسند صحيح عن سعيد بن المسيب أنه ليس بنجس، أو أنه يعفى عن يسيره، لأنه قال يعني هو لو كان يعتقد نجسا ما قال لو سال على فخذي وأنا في الصلاة ما خرجت من الصلاة. تفضل شيخ. تفضل كمل.
قال هارون الحمار رحمه الله: سمعت أبا عبد الله رحمه الله يذهب في المذي إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه، إلى أن يغسل ما أصاب الثوب منه إلا أن يكون شيئا يسيرا. قال: وقد ذكرنا باختلاف في العفو عن يزيدي فيما مضى، وروي عن أحمد رحمه الله أنه من منزلة المني. قال: هما سواء، ليس من مخرج البول، إنما هما من الصلب والترائب. كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: وعندي بمنزلة البصاق والمخاط.
طبعا قول ابن عباس عندي بمنزلة المخاط والبصاق ما قاله في المسي، قالوا في المني وتم الإلحاق كما سأبين.
وذكر ابن عقيل نحو هذا رحمه الله، وعلل بأن المذي جزء من المني لأن سببهما جميعا الشهوة، ولأنه خارج تحله الشهوة أشبه المني. فظاهر المذهب أنه نجس لأنه خارج من السبيل، ليس بدءا لخلق آدمي فأشبه البول، ولأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بغسل الذكر منه، والأمر يقتضي الوجوب. قال: ثم اختلف وقلت عن أحمد.
يقولون المكسر يفسد. ما هذا المكسر الذي يقتلنا الآن؟ المكسر كيف هو الآن؟ هو يقول عندي ما فصل، يبقى هو ضعف النت عند اناس واحنا مقوينين النت في المكسرة. اذا المسألة عندكم، وايضا الطريق يعني الطريق فيه الطريق تختلف الشبكة بشبكة. تفضل شيء كمل. لا شغالة جسمي شغال. ثم اختلف عن أحمد. طيب قبل نقول هنا المذي، حاول هنا في هذا الباب أراد الإلحاق، أراد إلحاق المذي بالمني من أكثر من وجه. الوجه الأول أن مخرج المني من الصلب والترائب. الأمر الثاني قول عباس أنه كالبصاق وكالمخاط. الأمر الثالث أن المخرج السبب الرئيسي له هو الشهوة، فهذا كله إلحاق بالمني. وإذا كان إلحاقا بالمني فيكون هنا الحكم النهائي أن المزي على الطهارة صراحة أكثر من أخ عاودني كثيرا من أجل هذه المسألة وقلت له خطأ مبين أن تقول هذا. والصحيح أن النبي قال كما في الصحيحين اغسل ذكرك ومذاكيرك وكل ما أتى كل أخرس وتخمين واحتمالات، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فالأصل أنه نجس. نعم.
قال ثم اختلف عن أحمد.
اختلف بقى.
قال ثم اختلف عن أحمد رحمه الله هل يجزئ فيه النطح أو يجب غسله؟
علي صوتك لو سمحت.
هل يجزئ فيه النطح أو يجب غسله؟ قال فيه رواية ثانية.
قال في رواية محمد لا تفضل.
قال في رواية محمد بن الحكم المذي يرش عليه الماء. قال أذهب إلى حديث سهل بن حنيف.
نعم.
رضي الله عنه.
نعم. ده للتخفيف عنه يعني.
قال ليس يدفعه شيء وإن كان حديثا واحدا. وقال الأثرم رحمه الله قلت لأبي عبد الله حديث سهل بن حنيف في المذي ما تقول فيه؟ قال الذي يرويه ابن اسحاق. قلت نعم. قال لا اعلم شيئا يخالفه وهو ما روى سهل بن حنيف رضي الله عنه. قال كنت القى من المذي شده وعناء فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يجزئك منه الوضوء. قلت فكيف بما اصاب ثوبي منه؟ قال يكفيك ان تاخذ ذفا من ماء فتنضح به حيث ترى انه اصاب منه. قال الترمذي هذا حديث صحيح. قال وروي عنه وجوب غسله. قال محمد بن داود رحمه الله سألت أبا عبد الله عن المذي يصيب الثوب كيف العمل فيه؟ قال الغسل ليس في القلب منه شيء.
الله أكبر.
وقال حديث محمد بن إسحاق ربما
تهيبته.
قال ابن المنذر رحمه الله وممن أمر بغسل المذي عمر وابن عباس رضي الله عنهما هو مذهب الشافعي وإسحاق وأبي ثور رضي الله عنهم رحمه الله وكثير من أهل العلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه في حديث المقداد، ولأنه نجاسة فوجب غسله كسائر النجاسات.
الله أكبر.
وحديث سهل بن حنيف قال أحمد رحمه الله حديث محمد بن إسحاق لا أعرفه عن غيره ولا أحمد محمد بن إسحاق رحمه الله وربما تهيبته.
لأن محمد بن إسحاق ثقة لكنه مدلس.
قال وربما تهيبته وهذا ظاهر كلام الخراقي واختيار الخلاف.
الصحيح في هذا الباب هو أنه يعني الشك أو قول التذبذب بين الغسل وبين النطح أينضح أم لا. من خفف في أمري قال ابن رواية أحمد على التخفيف لحديث سهل بن حنيف وأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئك أن تأخذ كفا فتصيبه الثوب أما أصاب من الثوب أما ترى أنه أصاب الثوب. نقول هذا محتمل. ورد رواية أصلا بالتصريح في النطح، فنحن نقول على ما قاله النووي في هذا الباب النطح يحمل على الغسل لأن أحاديث الغسل كلها صحيحة ولا يدانيها أحاديث النطح أو أغز الكف والرش في محل المذي. والأمر الثاني أيضا بأنه جاءت الأدلة الواضحة على نجاسة المذي، فإن كان نجسا وجب غسله كسائر النجاسات. فيبقى عندنا الأصل وعندنا الإلحاق وعندنا المحتملات والمحكمات. المحتمل لا يقدم على المحكم. المحتمل مسألة النطح ومسألة الكف باليد والرش، والمحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا اغسل ذكرك ومذاكيرك اغسل، فقال له منه الوضوء. وفي رواية قال له توضأ بالأمر، توضأ واغسل ذكرك ومذاكيرك، وهذا محكم. ورواية النطح تحمل على الغسل وأخذ الكف، حتى أحمد لم يأخذ بالحديث لكنه قال تهيبته. ومحمد بن إسحاق يعني عناء وهو مدلس، ومع ذلك لو قلنا بالصحة فإنه يحمل على الغسل، لا سيما أن النظر يقوي الأثر في هذا الباب بأن المذي نجس وأصل النجاسة لا تزال إلا بالغسل، فيجب الغسل. هنا انتهينا إلى ذلك. عندنا فقط سنن أبي داود في الناحيتين لا عشان بيتقطع وكده وهم بيسجلوا، فيكون هذا إن شاء الله يعني بعد الرجوع نعطي سنن أبي داود. ما عندنا إلا سنن أبي داود سنتي بإذن الله، سنن أبي داود في البيوع وسنن أبي داود في الإجارة، والإجارة فيها الطب في هذا الباب إن شاء الله يكون هذا بهذا يعني في 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 مثله يكون بعد السير. حفظكم ربي وأحسن الله عليكم. لو عندكم أسئلة نسأل الله يعني رضي الله عنكم وشكر لكم وأحسن الله عليكم. أنتم سادتي وتاج رأسي وأنا خادم، والحمد لله أن الله جعلني وإخوتي هؤلاء اللي هم أفضل الناس عندي جعلني أنا وهم خدما لكم. نسأل الله أن يشكر لكم وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم، ونسأل الله في عليائي أن يثبتنا وإياكم على الحق والخير، وأن يعاملنا بما هو أهله ولا يعاملنا بما نحن أهله. الذي صلى في ثياب فيها دماء دم إجراء العملية الصلاة صحيحة ليس فيها شيء. رضي الله عنك يا صالح، أحسن الله عليك وأرفع الله مقامك. إني أحبكم جميعا في الله. الآن اسمحوا لي أن أستأذنكم، ورانا أشياء الآن، وإن شاء الله بعد الرجوع نكمل الدروس بإذن الله تعالى. رضي الله عنكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.